التورع في القول والتجرد عن الهوى، معرفة الحق وأهله، معرفة العلم والعدل والعمل بهما، معرفة المنافع والمضار، كلها مقومات من مقومات الدعوة والداعية. فما تلك المقومات وكيف حددها القرآن الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم لكي نحولها إلى واقع عملي في حياتنا الآن، وكيف نسقط هذا النص على هذا الواقع لنفوز بالدارين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم الإمام شيخ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وأحسن الله عليكم. أشهد الله أن أحبك في الله.
حبك الذي أحسن فيه.
ربنا يبارك فضلتك يا مولاي. كما أصلت فضيلتكم في الحلقة المنصرمة مكانة الدعوة وتعريفها ومكانة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وتعريفه والضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها في بعضها، نود أن ندلف مع فضيلتكم اليوم في بداية هذا الحوار حول مقومات الدعوة والداعية. ما تلك المقومات كما تتراءى لكم من مرصدكم الخاص؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله واليوم التقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وصفي الله وخليله، أشرف من دعا وخير من بلغ عن الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا موضوع من الأهمية والخطورة والجلال بمكان، فأنا أؤكد وأقول بكل ثقة وبملء فمي، ليس كل أحد مؤهلا للدعوة إلى الله عز وجل.
ليس كل أحد مؤهلا
للدعوة والبلاغ عن الله ورسوله.
هل هناك مؤهلات محددة لابد من توفرها في الدعية؟
نعم.
تفضل.
بل هي مقومات واجبة.
مقومات واجبة.
وتوقيفية.
إذن ليس رأيا خاصا يعني.
ليس رأيا خاصا وليس منهجا أضعه أنا من عند نفسي. إنما هو منهج القرآن والسنة.
سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام.
إنما هو منهج القرآن والسنة. وضعه ربنا تبارك وتعالى لأشرف الدعاء ولسيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وليس من حق أي أحد يريد أن يسير على هذا الدرب الشريف الكريم الطاير أن يختار لنفسه منهجا يخالف منهج سيد الدعاة وإمام الرسل والأنبياء.
وإن تغيرت الظروف والزمان والمكان؟
قد تتغير الوسائل كما سأبين.
نعم.
لكن يبقى المنهج توقيفيا لا يتغير بتغير الزمان والمكان.
ما منهج الدعوة وما مقومات؟
المقومات قوام الأمر، عماده ونظامه وملاكه الذي لا يقوم إلا به.
رائع، هذه الكلمات جيد. ما هي؟
دعني أبدأ بمقومين إيمانيين.
رائع.
أراهما أيضا من المقومات والمؤهلات الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يتحلوا بها قبل أن يخطو أحدهم على طريق الدعوة والبلاغ خطوة واحدة. المقوم رائع. الأول هو الإخلاص.
طب بداية بعد إذن فضلتك، هل هذا الترتيب مقصود في حد ذاته أم مجرد رصد؟
لا، مقصود.
مقصود. الإخلاص.
أصله أنا إن لم أكن أقصد بدعوتي وجه الله، لماذا أخرج من بيتي؟
صح، منطق سليم.
لماذا أتكلم؟
سليم، الإخلاص.
لا قيمة لكلامي إن لم أبتغي بدعوتي وجه الله سبحانه. فأنا أذكر نفسي وأذكر إخواني من الدعاء، وأنا أعتذر بداية أنني أتحدث للدعاء، والله الذي لا إله غيره،
لا إله إلا الله،
أنا لا أتحدث لإخواني من العلماء والدعاة الآن في هذه الحلقات من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية.
جميل. لكن أنت أهل لهذا.
الله مصرنا. هذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية. من عدم الماء تيمم بالتراب.
لا حاشاك، أنت نهر ما شاء الله.
اللهم استعان. فأسأل الله أن يجعلنا من المخلصين، وأسأل الله أن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا،
يا رب العالمين،
وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا.
آمين.
فهو وحده الذي يعلم السر وأخفى،
يا رب العالمين.
فأنا أقول الداعي إلى الله أول مقوم يجب أن يتحلى به هو الإخلاص. لمن تدعو؟
ما مفهوم الإخلاص هنا من وجهة نظرك؟
الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. تصفية العمل دعوة البلاغ
عن جميع شوائب الشرك.
الشرك
ما تقصد بالشرك، أكبر أم أصغر أم؟
أقصد الاثنين.
الاثنين
نعم،
الشرك عموما.
قال إبراهيم الخليل إمام الموحدين وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يرفع القواعد من البيت وهو أشرف وأطهر عمل، ويتضرع إلى الله أن يرزق الإخلاص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا إن بدر منا تقصير في هذا العمل.
لا إله إلا الله.
فالداعي إلى الله فليسأل نفسه أولا، أخي محمد لمن تدعو؟
لله.
لله ولا للجماعة؟
لله.
لله ولا لنفسك؟
لله.
لله ولا لشيخك الذي علمك؟
لله.
لله ولا للكرسي الذي تبحث عنه؟
لله.
لله ولا للهوى؟
لله.
لله ولا للزعامة والريادة؟
لله.
لمن تدعو؟
لله.
وقف هنا، موضوع خطير
جدا،
أقسم بالله في منتهى الخطورة. أنا بتحرك من بيتي ورايح ألف الدنيا ليه؟
وإذا كان يتحرك لنشر فكر جماعة أو منظمة أو حزب
فليقف، فليتوقف وليجاهد نفسه وليجدد التوبة والأوبة وليعلم يقينا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن.
كيف مولانا؟
روى الإمام مسلم وغيره
نعم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
سلم يا رب، سلم يا رب.
ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، عالم وقارئ القرآن، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل.
إله إلا الله.
ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. أنا كنت كلما قرأت هذا الحديث لا أستوعبه.
لماذا تغرورق عينك بالنار؟
خطير. تصور عالم ملأ الدنيا علما يسحب على وجهه ليلقى في جهنم، قارئ للقرآن لطالما أسعد الناس بصوته وتلاوته يسحب على وجهه ليلقى في جهنم، ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هل وقفت على مكمن الخطر؟ هل وقفت على سر اختيار مقوم الإخلاص كأول مقوم من مقومات الدعوة والبلاغ؟
نعم.
لا ينبغي لداع إلى الله تبارك وتعالى أن يخطو على طريق الدعوة إلى الله خطوة واحدة إلا إذا صحح النية وطهر السريرة والطوية وعلم من نفسه علم اليقين أنه لا تحرك إلا لإرضاء رب العالمين. هو لا يعنيه الخلق،
ونعم بالله،
والله العظيم هو لا يعنيه الخلق أبدا أبدا، لأن الخلق لم يرضوا عن أحد، إذ لم يرضى الخلق عن خالقهم. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. أنا لا ألتفت إلى الخلق،
رائع.
الخلق
رائع.
لا يضروني ولا ينفعوني إلا بأمره سبحانه.
نعم.
ولا يستطيع أحد أن يملك لي رزقا ولا حياة ولا نشورة. فعلق قلبك بالخالق وبلغ بأدب.
لك ألا يجوز الجمع بين النيتين مثلا؟ نية البلاغ والإخلاص لله، ثم بعض الشهرة، بعض المال، بعض العيش.
هذا يفسد النية كلها.
كلها؟
خذ قول ربي جل جلاله
فضل.
في آية وحديث قدسي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين
له الدين حنفاء. تعرف الحنيف يعني؟ الحنيف هو المائل عن الشرك كله، كبيره وصغيره. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نيتين وثلاثة وأربعة لا منفعش، كل لك ولشركائك
مهما كان نصيب القليل، نصيب الفرد أو نصيب الدنيا قليل فيه.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، كل للذي أشرك.
يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والشرك الأصغر الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء.
الرياء.
يبقى إذن الإخلاص
الشرط الأول، المقوم الأول، قاعدة أساسية ينبني عليها العمل الدعوة.
أنا مش عاوز أطول لأني يعني
والله على راحتك.
والله الذي لا إله غيره هذا المقوم. كأول مقوم من المقومات الواجبة على الدعاة إلى الله عز وجل، يحتاج إلى لقاءات، لا إلى حلقة أو إلى جزء
برنامج
من لقاء. طيب
الثاني
التقوى يا دكتور محمد.
التقوى،
ليه اخترت التقوى مع الإخلاص؟
لما وما هي التقوى في عجالة؟
التقوى في عجالة باختصار شديد احنا قلنا قبل كده وعرفنا وربما التقوى هي الاسم من التقى. والمصدر الاتقاء، كلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه وضره. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي.
هذه التقوى.
هذه التقوى.
تمام.
طيب،
لما جعلتها البند الثاني؟
المقوم الثاني الذي يجب على الداعي إلى الله أن يتحلى به التقوى، لأن الطريق كما تفضلت فيه مطامع ومطامح.
صحيح.
وشهوات ورغبات.
صحيح.
وشبهات وفتن ومحن وابتلاءات. إن لم تتحلى بتقوى رب الأرض والسماوات فلن تستطيع أن تصمد أو أن تصبر أمام هذه المطامع والمطامح والرغبات والشهوات والمحن والفتن والابتلاءات. التقوى بفضل الله هي التي تعصمك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل فتنة من كل أزمة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعدين بعدها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. وبعدين بعدها في نفس الصورة، في نفس صورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. تاني: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
تمام.
يبقى التقوى تقوى الله عز وجل يحميك الله بها وأنت سائر على درب الدعوة وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. تقوى تمنعك بفضل الله من فعل المعاصي وتحثك على امتثال الأوامر وتحضك على الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. لأن الداعي إلى الله يا أخي محمد إن زل فزلله كبير.
لما؟
ولو كان صغيرا، لأن الناس تنظر إليه. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة.
حسنات الأبرار سيئات المقربين.
يعني أعظم وسيلة يدعو بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يدعوه بسلوكه، أن يدعوه بأخلاقه. لأن الصغير منه كبير. لكنني في ذات الوقت أؤكد للخلق، للناس، وأقول لهم: الدعاء ليس ملائكة. قد أزل، قد أخطر.
أنا كنت أقول هكذا الطريق صعب جدا يعني.
قد أزل،
صعبت الدنيا على الكل.
لا حاشا لا، وقد أخطئ. لأنني لست ملكا ولست نبيا معصوما. فهل معنى إن أخطأ الداعية أو زل أن يرجم أو أن يحرم من الدعوة والبلاغ؟ أبدا. انظر ماذا قال النبي لدعاة من سادة الدعاة، للداعية المبارك الذي بعثه إلى اليمن وكلفه بالدعوة، في قول: فادعوهم.
معاذ نعم.
ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟
ماذا؟
قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة
الحسنة تمحوها.
آه. يبقى هيقع في سيئة؟
هيقع. صحيح.
فلما وارد. يقع في سيئة يتباحى بالحسنة.
نعم.
وخالق الناس
بخلق,
بخلق حسن.
نعم.
فأنا أقول الداعي وارد أن يخطئ, بل كل بني آدم خطاء, وخير الخطائين
التوابون.
نعم. فإن أخطأ الداعي, بل إن أخطأ التقي, بل ولو وقع في فحشة لا أزين الفحش, لكن إن وقع لبشريته فعليه. نعم. أن يرفع قدمه وأن يجدد التوبة وأن يغسل ثيابه بدموع الندم ودموع الأوبة إلى الله تبارك وتعالى, وأن يعلم أن الله عز وجل يفرح بتوبته حتى لو كان داعية إليه.
نعم.
في أي لحظة من ليل أو نهار.
رائع. هذان مقومان أساسيان لي من مقومات الدعوة.
نعم.
ماذا أيضا من وجهة نظر فضلتك؟
أنا أود فقط
من القرآن والسنة. آه, كما أصبت هذا توقيف.
آه نعم, توقيف. أن أبدأ بعد هذين المقومين الإيمانيين.
نعم.
أن أضيف لهما مقوما ثالثا إيمانيا.
ما هو؟
لأن أنا أتكلم الآن عن تأهيل الداعية يا دكتور محمد
سليم, وهذا أمر مطلوب.
لابد أن يؤهل الداعية إيمانيا. أنا لا أصدق أبدا أبدا أن داعية ما قد يؤثر في المدعوين دون أن يكون له حال مع ربه, دون أن يكون له وقت يخلو فيه بربه, دون أن تكون له ساعة يتململ فيها بين يدي ربه كتململ العصفور المبلل بماء المطر. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.
صحيح صحيح.
إن لم تخرج كلمات الداعية إلى الله عز وجل ملفوحة بحرارة الإيمان والصدق فلا يمكن أبدا أن تصل إلى القلوب, قد تصل إلى الأذان
لكنها لا تصل إلى القلوب.
قيل لأحد السلف, لما إن حدثت الناس أبكيتهم وإن تحدث غيرك ليكيهم؟ فقال يا بني, ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.
هو صاحب هم.
آه, صاحب هم,
صاحب رسالة. نعم.
قد ينام أخي محمد على الفراش وزوجته إلى جواره لا تشعر بدموعه على خديه, لا تشعر بحرقة قلبه, لا تشعر بهمه الذي يحطم فؤاده, لأنه صاحب قضية, صاحب رسالة. وبعض الناس يتصور أن الداعية إن حمل هم الدين وهم الدعوة بهذه الصورة سيعيش
منعزلا
عن الخلق, أو حتى سيعيش معدما. لا ورب الكعب, والله الذي لا إله غيره ستأتي الدنيا زاحفة وراغمة وتحت قدميه, والله وأنا أقسم بالله
صادق,
ستأتيه الدنيا زاحفة وراغمة تحت قدميه
إذا أخلص النية,
إذا أخلص النية
وكان
وحقق التقوى لرب البرية سبحانه وتعالى. ما تخافش, لا تخف, الله يرزق الكفار, فهل ينسى أن يرزق من يدلون الخلق على توحيد العزيز
الله
الكفار؟
الله
يا أخي, أنت لو كنت تعمل عند رئيس أو عند ملك أصبت من خيره.
صحيح.
ويعني ظهر عليك خير وظهر عليك عطاء, ولا ده فلان ده هو الذي يسقي الملك.
صح.
فكيف إذا كان العطاء من ملك الملوك جل جلاله
سبحانه
الذي تعمل خادما له وخادما لدينه؟ فأنا أطمئن على أن البعض يتصور أن هذا سيحل بينهم وبين الدنيا. لا والله, والله ستأتي. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هل تصدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فأنا أقول لابد أن يكون للدعية وقت مع الله,
وليس الدعوة للدعاء أن يطلق الدنيا مثلا.
لا, حسنا,
لذلك
أنا تعمدت أن أذكر هذا حتى لا تصور البعض أنني أدعو إلى العزلة وإلى ترك الدنيا وإلى ترك العمل إطلاقا إطلاقا. بل اعلم يقينا أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى إخلاص وعلى تقى, اعلم علم اليقين أن الله عز وجل لن يضيعه. والله لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر, بل هذا وعد ربي. وهذا وعد الصادق الذي لن تقل له. قد ذكرت بعض الأدلة.
نعم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكرت التقوى كمقوم واجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى.
ولا ينبغي أن يأخذ الدعوة مركبا للغنى أو تحصيل الأموال والشهرة مثلا.
لا حاشا لا، هذا يفسد النية كما ذكرنا. لكن إن جاءه فضل الله تبارك وتعالى وهو مخلص لله يتق الله عز وجل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يطلب عليه أجرا.
الفضل العظيم لا إثم عليه
إذا طلب
ولا حرج. وهذا قول جمهور أهل العلم.
يقال يتاجر بكتاب الله.
لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك تجارة.
أم إذا أعطي له شيء فليأخذه باستشراف نفس.
من غير استشراف نفس.
من غير استشراف.
يعني لا تستشرف نفسه ولا تتشوف إلى هذا.
أبدا.
فكلما تعفف كلما جاءته. وجاءته بعزة وكرامة. كلما تعفف وهو على يقين. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأنا أقول لو جعل الداعي الله تبارك وتعالى نفسه وقتا يخلو فيه بربه ويتعبد ويتذلل ويقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى بالليل يبكي ويقرأ ويطلع ويتعلم ثم يطالع أيضا ما وصل إليه أحدث ما كتب العلماء أو ما أصلوا أو ما قرروه. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى من المقومات الإيمانية وأنا حين أتحدث عن الخلوة فهذه كلمة نبوية. هذه كلمة نبوية. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله.
ورجل ذكر الله خاليا.
شوف كلام النبي خاليا. اجعل نفسك وقت خلوة أخلو فيه بربك سبحانه وتعالى.
لا أنسب الأوقات بالمناسبة.
بالليل. أنا دعني أقول لك عبارة وسامحني وأنا أرجو على إخواني أن يسامحوني.
مسموح.
الداعي إلى الله الذي يزعم أنه من الصالحين دون أن يقيم الليل فهو أحد الكذابين.
شديد هذا القول.
نعم. شديد. أنا أعي ما أقول بفضل الله. الداعي إلى الله.
كان أحمد بن حنبل ترك لأحدهم ماء فلم يجده يستخدم الفضول قال بئس طالب العلم أنت كيف لا يكون لك مع الله عز وجل.
ظن نفسه من الصالحين
أيوة
دون أن يقيم من الليل لرب العالمين فليعلم أنه أحد الكذابين.
سلم يا
هل تريد الدليل من كلام سيد النبي
هذا حكم يا ليت.
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم.
الله
شايف الدليل
رائع. ومن تخلف هو غير صالح
ليس من الصالحين. فليقم الدليل على دعواه. ولذلك أنا أستغرب وأعجب لداع إلى الله تبارك وتعالى يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرك ليبلغ عن الله وعن رسوله دون أن يقف بين يدي الله عز وجل في الليل يتذلل إليه ويتضرع بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى ويستخيره جل جلاله في كل خطوة يخطوها وفي كل قول يقوله.
نعم. هل العلم حكم على العلماء فقط يا مولانا؟
بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر إلى هذا الدليل الجميل من كلام رب العالمين.
نعم.
واتقوا الله
ويعلمكم الله.
الله
الله رائع
يا أخي محمد.
حجة قوية. نعم. ويعلمكم الله.
ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية
لكن العلم
وإنما العلم خشية الله. إنما يخشى الله
من عباده
من العلماء, عباده العلماء. كم من أناس يحفظون ولكنهم
لا يخشون الله.
لا يخشون الله لا في فتاويهم ولا في أقوالهم ولا في تعديلهم وجرحهم ولا في مجالسهم. الغيبة عندهم أسهل من شرب الماء وأسهل من تنفس الهواء. تخوين الخلق وقذف الخلق وهي كبيرة من الكبائر أسهل عندهم من أن يحتسي أحدهم جرعة ماء.
سلم يا رب.
قد يتورع عن أكل الحرام لكن لا يتورع عن أكل لحوم إخوانه من أهل الفضل والدين والإيمان. ولو فتش في قلبه لعلم أنه لا يبتغي بقوله وجه رب
أبدا.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟
صلي لا أحد. سلم يا رب.
أنا تعمدت أن أبدأ بهذه المقومات وأنا أخاطب الآن إخواني من الدعاة وأبنائي من طلبة العلم الصغار ممن يتحركون الآن بفضل الله تبارك وتعالى إلى الدعوة،
العمل الدعوة،
العمل الدعوة، هم أبناؤنا وأولادنا. وأشهد الله أنني كلما تحركت في جامع من الجامع، لأنني لا أخطب الجمعة الآن وإن الله وإن إليه رجعنا، أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه.
آمين.
كلما تحركت إلى جامع من الجوامع واستمعت إلى ابن من أبنائنا وإلى أخ من إخواننا، والله الذي لا إله غيره، من أول لحظة يرتقي فيها المنبر وأنا أدعو الله له،
لا إله إلا الله،
إلى أن ينزل. أنا لا أعرفه، لكنه ابن من أبنائنا، أخ من إخواننا،
على الطريق.
وأزداد سعادة حينما أستمع ابن من أبنائنا الصغار يؤصل وأقرأ الآية قراءة صحيحة ويقرأ الحديث قراءة صحيحة ويخرج الحديث ويؤصل موضوعه.
هل معنى كل هذا أن تتحول الأمة كلها إلى دعاء؟
لا حاشا لا، بل طالما أصلت وقلت لسنا في حاجة إلى أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نحن في حاجة إلى أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا هو منبر الإسلام، كل في موقع عطائه وموطن عمله وإنتاجه.
وهل العلم حكر على الدعاء فقط؟
أنا ذكرت أن العلم ليس حكرا على الدعاء.
يعني يقول قائل مثلي مثلا، لماذا يفتي هذا أفتي أنا أيضا؟
لا، الفتوى لها ضوابط. الفتوى لها ضوابط. يعني أنا أقول، لا أقول ذلك من باب التواضع، كان لي برنامج على قناة الرحمة في الفتاوى.
تمام.
أنا ألغيت هذا البرنامج.
لما؟
لأنني أراني لست أهلا للفتوى.
حاشاك.
بل قلت قلت أخي محمد، قلت أرى أن هذا العصر يجب أن تكون الفتاوى فيه فتاوى جماعية لمجالس وهيئات جماعية للجان علمية متخصصة، لأننا قد نتجرأ الآن على الإفتاء في كثير من المسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر من الصحابة.
صحيح.
فنحن نعيش عصرا أرجو، ولذلك أنا قلت ساعتها، هذا قبل 25 من يناير، حتى لا يظن البعض أننا نتاجر ونزايد، نسأل الله نرضى بالإخلاص.
حشاك.
قبل 25 من يناير أنا اتخذت هذا القرار وألغيت البرنامج على قناة الرحمة بالفعل، ودعوت إلى أن تكون الفتوى من لجنة الفتوى أو من لجنة علمية متخصصة تجمع من علماء الأزهر ومن غير علماء الأزهر من المشهود لهم بالعلم والدين، لتكون الفتوى ذات مصداقية عند الشباب على كل أطيافه وألوانه. فأنت تعلم أن كثيرا من الشباب لا يقبل فتوى بعض الجهات.
صحيح.
فلو كانت هذه اللجان مطعمة مدعمة ببعض أهل العلم من أهل الكفاءة والدين المشهود لهم على مستوى الأمة، ستكون الفتوى ذات مصداقية عند جل طوائف الشباب، إن لم أقل عند كل الشباب، إلا من شذ منهم وكان صاحب فكر تكفيري لا يسمع لهذا أو لذاك.
والفرض يعصم بالجماعة.
أي نعم.
إذا مقومات العمل الدعوة عند فضلتكم الأركان الإيمانية، الإخلاص، التقوى، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، أو أن يجعل الداعية لنفسه حالا مع الله عز وجل.
أنا أقصد بها أن يكون متعبدا،
متعبدا،
ذاكرا،
تمام،
مسبحا، مستغفرا، مصليا.
في دعاء ليس لهم حل مع الله بهذا الشكل؟
فيه.
هل لمن له حل مع الله ومن ليس له حل مع الله نعرفهم بسيماهم؟
يقينا يقينا لا يمكن أبدا أن ترى داعية أو داعيا إلى الله تبارك وتعالى يقف بين يديه بالليل باكيا خاشعا خاضعا متذللا، ثم تراه في وسط النهار لعانا فاحشا بذيئا. مستحيل. بل هو ورب الكعبة يفكر قبل أن يتكلم مرة، يفكر ألف مرة.
شيخنا، يعني سؤال شخصي يلح علي إذا أذنت لي، لماذا إذا ذكر حال الدعوة والدعية تبكي هكذا؟
لأنني أراني لست على هذا الحال، ويعني أراني
على هذا الحال
يتردد في قلبي وأذني قول القائل وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. ولذلك أنا يعني قد أشفق كثيرا جدا على الأمة، على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما أرى حال الدعاة الآن إلا من رحم الله بهذا الشكل. يعني أنا سمعت من الكلمات، وقد قلت ذلك أيضا حتى لا يتصور أحد أنني أتملق مخلوقا على وجه الأرض بكلمة، أبدا. أبدا ورب الكعبة ولن يكون ولو قطعت الرقبة أبدا.
بارك الله في عمرك وعملك.
قلت قبل ذلك بأننا قد أسمعنا الناس في السنوات الماضية كلاما لا يمت إلى الدعوة بصلة.
الله أكبر.
إيه وربي والله أقولها لله يا أخي. أنا لا يعني أستغرب أن كثيرا من الناس قد أغلقت قلوبهم أمامنا وأمام دعوتنا، لأننا أسمعناهم وبينا لهم من القول ومن الفعل ما لا يوافق خلق المصطفى ولا منهج المصطفى. أنت تسمع الآن بعض من ينتسبون إلى الدعوة ربما تطاولون حتى على بعض إخواني ممن خالفوهم بكلمات لا تليق. يا أخي أنا أختلف معك لا حرج، لكن أنا أسألك ما الذي يعطيني الحق أن أتهمك بالخيانة وأن أزعم لنفسي الأمانة والإخلاص؟
ليس له حق.
وما الذي يعطيك الحق أن تزعم لنفسك الأمانة والصدق والتجرد وأن تتهمني بالخيانة وعدم الصدق والإخلاص؟
لا وصية لأحد على أحد
إطلاقا يا أخي.
ولا للعلماء على العلم.
انتهى زمن النبوة، انتهى زمن الوحي الذي ينزل يخبر رسول الله بحال المنافقين من عدمه. لكن اظهروا لنا أحسن أعمالكم كما قال عمر، اظهروا لنا أحسن أقوالكم والله أعلم بالسرائر. أنا فرق بين فهمي لدين الله وبين دين الله يا أخي محمد، فرق رائع. بين فهمي للوحي وبين الوحي. ليس من حقي أن أجعل فهمي أنا وحيا معصوما يجب عليك أن تأخذ به، ليس من حقي أن ألزمك بما أفهمه أنا من الوحي المنزل. الوحي شيء وفهمي للوحي شيء آخر.
ربما هذه سنة كونية شفنا حتى تفترق الأمة إلى بضع وسبعين فرقة كما
أنا أتكلم شعر. الآن عن الدعاء أتكلم عن العلماء أتكلم عن الرموز أخي محمد.
يعني منهم من لم يتخلق بأخلاق المصطفى في الدعوة.
وما أبرئ نفسي، أنا لا أريد أن أتهم إخواني، أنا فقط أذكر والله أنا لم أجعل ولن أجعل
مصارحة ومكاشفة ليس
أنا لم أجعل يوما قط من نفسي ولن أجعل يوما قط من نفسي قاضيا ليحاسب وليحاكم إخوانه من أهل الفضل والعلم، فهم أتقى مني وأفضل عند الله.
كلكم خير وبركة ما شاء الله.
لكنني فقط أذكر من باب أنني أدين الله بأن الدعوة تحتاج إلى وقفة صدق، وقفة تجرد. نعم
أنا مسرور وأنا أسمع هذا الكلام
للنقد. نعم لينقد بعضنا بعضا،
يعني أحتاج لتجديد الخطاب الدعوي
يقينا. وأنا ذكرت ذلك وأبشرك بفضل الله أنا بدأت كتابة كتاب من عامين وهو الآن منتهي أمامي بفضل الله، ولكنني يعني أسأل الله أن يعينني على إخراجه بعنوان أولويات الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة. انتهيت منه فعلا
ما شاء
أولويات
الله.
الخطاب الدعوي في المرحلة الراهنة وبفضل الله حتى الموضوع الذي اخترته لرسالة الدكتوراه وأود أن لو قرأ قراءة جيدة متأنية، لا أقول ذلك من باب والعياذ بالله يعني الدعوة للكتاب، لكن فعلا أرجو من إخواني أن يقرؤوه منهج النبي في دعوة الآخر.
سيقرؤون فيه
كلاما يعني بديعا لا أدعي فيه أنه من عندي، وإنما أنا فقط جمعته من أئمتنا وسادتنا من أهل الفضل والعلم، فما أنا إلا متطفل على مائدتهم الجميلة الكريمة.
الكتاب رائع بالمناسبة، أنا قرأته 3 مرات.
نسأل الله أن ينفع
كإعلامي وكأكاديمي أيضا.
نعم. نعم.
من ناحية الأكاديمية يعني بوركت كتاب رائع. طب نعود إلى مقومات الدعوة من القرآن والسنة مرتبة. حضرتك قلت أنها توقيفية.
نعم.
أوقفنا على هذه المقومات.
دعني أبدأ بعد هذه المقومات الإيمانية بمقوم أنا أراه في غاية الأهمية قبل أن يخطو الداعي إلى الله تبارك وتعالى على الطريق.
نعم.
حتى لا ينظر بمنظوره الخاص الشخصي إلى الآخرين فأقول له أنت تحتاج إلى تجرد وعدل.
تجرد عن الهوى وعدل في ماذا؟
في التعامل مع الآخرين والحكم عليهم وعلى مناهجهم وجماعاتهم وأفكارهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. هذه قضية في غاية الأهمية.
تجرد
وعدل.
رائع.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
وأقرب
للتقوى. لاحظ أنني أبدأ بهذه المقومات الإيمانية المهمة. هذا مقوم عملي على أرض الواقع الآن.
تمام.
انتقلنا إلى الأرض.
تمام.
لاحظ أنني لم أبدأ بالعلم.
سأقول الآن يعني
ما قيمة علمي إن لم أكن مهذبا مؤدبا؟ ما قيمة علمي؟
العلم يؤدب ويهذب.
ما قيمة علمي إن لم أكن مهذبا مؤدبا؟ ما قيمة علمي إن لم أكن حكيما في تناولي؟ ما قيمة علمي إن لم أكن رحيما مع المدعوين؟ ما قيمة علمي إن لم أبدأ مع المدعوين من حيث انتهى إلي فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهمي، لأخاطبهم من علن؟ أنا العالم وأنتم الجهلاء، أنا التقي وأنتم الأشقياء، أنا المتبع وأنتم المبتدعون. ما قيمة هذا العلم؟
لا، قد يسيء أكثر يقينا مما ينفع، يضر.
يضر ولا ينفع.
صحيح.
فلذلك أنا أقول أنت انتقلت الآن إلى أرض الواقع، فكن متجردا، كن عادلا، كن منصفا. بمعنى إيه؟ الدكتور محمد خالد بفضل الله تبارك وتعالى استطيع أن يؤدي دورا في مكانه الدعوي والإعلامي لا أقوم به أنا، لماذا لا أقدمه هو؟
الله الله.
ليه يا أخي؟ أنا أقول دايما، كنت أقول يعني ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية.
والسبق والإصرار وحب النفس.
عشان كده قلنا الإخلاص.
الإنسان يحب أن يكون لنفسه نصيب.
قلنا الإخلاص، تحب نفسك وتحب أن تقدم نفسك وغيرك أكثر وأفضل وأكثر. احبس نفسك في بيتك حتى يطهر الله قلبك، وحتى تكون أهلا للسير على طريق نبيه المصطفى وعلى طريق إخواني من النبيين والمرسلين. يعني إذا رأيت أنا أخذ من إخواني.
هل صنع الصحابة هذا على أرض الواقع؟
يقينا. يا سلام.
لا أسعف الذكرى بمثال يتضح المقام.
مثالا.
يا ليت.
يشطر بالذهب بل بأغلى.
علمنا. تفضل.
حين تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه
عليه رضوان الله،
جعل الإمارة العامة في بلاد الشام لخالد بن الوليد.
صحيح.
رضي الله عنه
عليه رضوان
الله، لسيف الله المسلول.
نعم. أمر عمر بعزل.
يا الله. وأرسل الصديق رضي الله عنه رسالة بعد اختياره لخالد إلى قائد الجيوش العامة على الجبهة هنالك أبي عبيدة بن الجراح.
نعم.
أمين الأمة.
نعم.
ماذا قال الصديق؟ قال بعد مقدمته من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد القيادة العامة، فاسمع له وأطع.
بعد الخطاب للقائد العام.
للقائد العام
أبو عبيدة.
أبو عبيدة.
كلام خطير هذا.
فاسمع له وأطع. فوالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه.
الله الله.
أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر.
أرجوك مرة ثانية لحلاوة هذا الخطاب. يدرس.
أي والله. قال من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الشام، قيادة الجيوش في بلاد الشام، فاسمع له وأطع.
أيوة.
وإني ما وليته إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا بك خيرا والسلام. انظر إلى العظمة.
رائع والله. جميل.
يتنازل جميل. أبو عبيدة.
ماذا صنع أبو عبيدة؟
يتنازل أبو عبيدة أمين الأمة عن القيادة العامة لخالد بن الوليد ليؤدي له تحية الجندي إلى قائده.
لم ينقلب
أبدا.
لم يغضب
أبدا.
لم ينسحب.
هؤلاء
ما ترك الجيش حتى
ما عملوا من أجل الكراسي ولا من أجل الدنيا ولا من أجل المناصب، وإنما من أجل نصرة دين الله. يرفع الراية الآن خالد فهو أهل الله، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة.
ولم يتعالى سيدنا خالد على أبي عبيدة.
انظر إلى العظمة.
ماذا قال أبو خالد في هذا الموقف؟
في هذا الموقف ذاته أرسل خالد رسالة هو الآخر إلى أبي عبيدة.
ماذا قال فيها؟
قال من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين.
الله الله.
أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد.
أدب.
فإني قد تلقيت كتاب الخليفة يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته. فأنت عندي يا أبا عبيدة في مكانك الذي أنت فيه لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد،
ما هذه العظمة، ما هذا الجمال بصدق، ما
هذا القلوب التي نصرها ربنا يا دكتور محمد.
لا إله إلا الله، يعني بالفعل لم يصد من فراغ مولانا.
يا أخي أقسم بالله لو كنا أهلا للنصر لنصرنا، ولو كنا أهلا للتمكين لمكن لنا. هذه القلوب المتجردة التي تستحق النصر من الله جل جلاله. يموت الصديق وتولى الخلافة من بعده عمر، وعمر له فلسفة أخرى مع أبي عبيدة. عمر لا يرى أبدا أبدا أن يتقدم أحد في الأمة كلها على أبي عبيدة. دي رؤية عمر،
رؤية خاصة به
وحق له.
بس مستنبطة من من؟ سيدنا عمر يعني كان وقاه صلى الله عليه وسلم،
من كلام رسول الله،
وخرج سيف الله بكلام رسول الله.
نعم، لكنه قيل له قال لو كان أبو عبيدة حيا بعد موتي لوليته، ولو وقفت بين يدي ربي وقال لي لما وليت أبا عبيدة لقلت له يا ربي سمعت رسول الله يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة، أبو عبيدة بن جراح.
الله، كان وقافا،
كان وقافا. فلما تولى عمر الخلافة عزل أبا عبيدة.
نعم،
وولى
خالد.
لا، عزل
خالد ولا أبا عبيدة؟
ولا أبا عبيدة،
هو كان من أنصار عزل خالد، لأن كانوا قالوا لا ننصر إلا بخالد.
نعم، هو أمره حفاظا على قلوب الناس، حفاظا على
هو أشار على سيدنا أبو بكر بعزل خالد.
نعم،
لكن أبو بكر لم يعزل،
لأن الناس كادوا يفتنون بخالد لأنه لم يهزم قط،
لا في جاهلية ولا في
إسلام. لا في جاهلية ولا في إسلام.
طيب،
فلما عزل خالد بن الوليد وأعاد أبا عبيدة إلى القيادة، ماذا كان من خالد؟
ماذا؟
أدى تحية الجندي لقائده،
ولم يترك الميدان،
ولم يترك الميدان، ولم
من قائد إلى جندي.
أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وإنما تنازل لأنه لا يعنيه أن يكون في المقدمة في صفوف القادة أو في المؤخرة في صفوف الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لله تبارك وتعالى.
بارك الله، هم دعاة حتى في سلوكهم وفي تصرفاتهم، هكذا تكون الدعوة.
نعم،
قولا وعملا. نعم، بارك الله فيكم، ونلتقي فضيلتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، مكملين معكم مقومات الدعوة والدعية من القرآن والسنة وهي التوقيفية. شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم والإمام الشيخ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.